وإيمان المتقين. أما بعد أيها الإخوة، فإن لم يرجوا من الذين سجلوا درسنا أمس أن يلغوا الدرس التسجيل، لأنه كان وأنا في نوم كثير، وأخشى أن أكون قلت ما لا ينبغي أن يكون. نعم، فالآن سنعيد درس أمس الآن إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله ما يكون فينا نوم اليوم. وأما الدرس أمس فأنا أقترح عليكم أن تلغوه. معلوم يا جماعة، كل ما معه مسجل يسجل الآن ويلغي الأول. نعم، لأن حقيقة أنا يعني شححت بالوقت، وإلا كان استأذنت منكم أن لا يكون درس، لا اللي هنا في الصباح، درس الصباح. نعم طيب، لا اللي في الصباح أمس، والآن نعيد إن شاء الله من جديد على وجه مطلوب. ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال صل عليهم أي ادع لهم. وهنا نقف لنسأل: ما معنى قول الإنسان اللهم صل على محمد؟ معناه على القول الراجح اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، هكذا قال أبو العالية وتلقاه عنه كثير من أهل العلم بالقبول، أن معنى اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. وإذا كان الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، فمعنى ذلك أن الله يثني على من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يثني عليه عند الملأ الأعلى عشر مرات، وهذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وهنا نقول عبادة، لأن كثيرا من الذين عرفوا الصلاة قالوا إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، ولكن هذا التعريف قاصر، لأنه يجب أن نقول إن الصلاة إيش؟ عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وهنا نسأل: متى فرضت الصلاة؟ وأين فرضت؟ وكم فرضت؟ وعلى أي كيفية فرضت؟ هذه أربعة أسئلة. الجواب عن السؤال الأول متى فرضت، أن نقول فرضت ليلة الإسراء، ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، وهذا قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنة ونصف على خلاف بين أهل العلم. فرضت الصلاة إذن متى فرضت؟ ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف أو بثلاث سنوات. أين فرضت الصلاة؟ فرضت فوق السماوات السبع، فرضت فوق السماوات السبع، لأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات السبع. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه بشر فوق السماوات السبع. ليلة المعراج أيضا كما سبق ولا حاجة لإعادة متى وفرضت لأنه معلوم. وكيف فرضت؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة والجلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. ولا نعلم أن فريضة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة. وكم فرضت؟ فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن يسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد الناس لله وأشدهم تسليما لحكمه، يسر الله له موسى بن عمراء وسأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. انتبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الله عليه 50 صلاة رضي وسلم وأطاع، ولم يحصل في قلبه أدنى تردد، وهذا من كمال عبوديته صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قلت لكم قيض الله له موسى فسأله فقال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال له إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربك واسأله التخفيف عن أمتك. كيف الله عز وجل يقدر؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف، فوضع عنه 10 و10 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 و5 حتى بقيت 5 صلوات. فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنادى مناد من السماء إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإنها 50 بالفعل و50 في الميزان. اللهم لك الحمد. 50 في الميزان ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن باب الحسنة بعشر أمثالها كل العبادات على هذا المنوال، لكن من باب أننا نصلي 5 وكأننا صلينا 50 صلاة، لا من حيث الثواب ولكن من حيث الفعل. لأننا لو قلنا إنها 50 من حيث الثواب لم يكن بينها وبين سائر الحسنات فرق، والحسن بعشر أمثالها. إذن متى فرضت؟ أين فرضت؟ كيف فرضت؟ كم فرضت؟ هذه 4 أسئلة عرفتموها. وإن وقوع فرض الصلاة على هذا الوجه لأكبر دليل على عناية الله بها وعلى محبته لها، وعلى أنها جديرة بأن يستغرق الإنسان من وقته شيئا كثيرا في أدائها، لأن 50 صلاة كل يوم وليلة كم يستوعب من الوقت؟ يستوعب وقتا كثيرا. وإذا كان الأمر كذلك فإنها اختصت من بين سائر الأعمال، اختصت من بين سائر الأعمال لأن من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، ليس كفرا دون كفر بل الكفر المخرج عن الملة. قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من الأعمال يعني دع الشهادتين لأنهما أصل الدين. لكن الزكاة والصيام والحج والصلاة أعمال، ليس من هذه الأعمال الأربعة شيء تركه كفر إلا الصلاة، تركها كفر مخرج عن الملة. أما جحدها وجحد الزكاة وجحد الصيام وجحد الحج فهو كفر، لأن الجحد غير الترك، لأن الجحد غير الترك. ولما لهذه المسألة من الأهمية العظيمة ولما يترتب عليها من الأحكام لا بد أن نركز عليها. فنقول وبالله نقول إن ترك الصلاة تركا مطلقا كفر مخرج عن الملة. وعندنا في ذلك دليل من كلام ربنا ودليل من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ودليل من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فمن القرآن قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الله الأخوة في الدين على ثلاثة شروط، وهي يا محمد إيش هي؟ التوبة من الشرك. أحسنت، أسرع. التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، وهذا واضح. المسلم أخو المسلم، وليس المسلم أخا للكافر. وإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يؤتوا الزكاة، إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ومقتضى ذلك أن ترك الزكاة كفر أيضا. خليك معي أولا، أنت فهمت مال؟ طيب، ولكننا نقول إن مقتضى كون تارك الزكاة كافرا بدلالة مفهوم الآية، وهذا المفهوم يعارضه منطوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن هذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر. ووجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وحينئذ نقول مفهوم الآية الكريمة، دلالة الآية الكريمة على كفر تارك الزكاة دلالة إيش؟ مفهوم. وحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه دلالته على عدم كفر تارك الزكاة دلالة منطوق. وقد قال علماء الأصول إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. أما إقامة الصلاة فليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر، أي أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة ليس بكافر، ولا أن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة، ما وجد هذا حتى نلجأ إلى حمل الكفر على كفر دون كفر. طيب، من السنة استمع إلى حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الكفر هنا معرف بأل، وإذا دخلت أل على اسم الجنس صارت حقيقة فيه، وعلى هذا فيكون الكفر هنا حقيقة الكفر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال: إن هناك فرقا بين أن يقال الكفر بأل وبين أن يقال كفر بدون أل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعم في النسب والنياحة الميت، لا نقول أن الطعم في النسب والنياحة الميت كفر مخرج عن الملة. لماذا؟ لأنه جاء منكرا كفر، أي أن هذا من الكفر. لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر الدالة على الحقيقة فيها دلالة واضحة على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة. ثم كلمة بين، يا إخوتنا، كلمة بين تدل على أن هناك حاجزا بين الإسلام وبين الكفر. والكفر الذي هو دون كفر ليس بينه وبين الإسلام حاجز، لأن الكفر الذي دون الكفر لا يخرج من الإسلام، لكن الكفر المطلق هو الذي يخرج من الإسلام. فإذا قلت: بين المسجد والشارع جدار، يكون المسجد داخلا في الشارع والشارع داخل في المسجد أو لا؟ طيب يا جماعة، لا تقولوا لا وأنتم تريدون أن توافقوني. إذا قلت: بين المسجد وبين الشارع جدار، هل يقتضي ذلك أن الشارع داخل في المسجد والمسجد داخل في الشارع، أو كل واحد منفصل عن الثاني؟ كل واحد منفصل عن الثاني. بين الرجل يعني المسلم والشرك وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. إذن ترك الصلاة حاجز يخرج هذا من هذا، لا يمكن أن يكون تارك الصلاة له إسلام ولا المحافظ على الصلاة له كفر. طيب، وفي السنن أيضا من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم من؟ الضمير في بينهم يعود على من؟ على الكفار. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الفاصل الذي بين المسجد والشارع الجدار، كما كان داخل الجدار فهو مسجد وما كان خارجه فهو شارع. إذن الشارع لا يدخل في المسجد والمسجد لا يدخل في الشارع. إذن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هي الفاصل بين المسلمين وبين الكفار. وفي هذا دلالة واضحة على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة الذي يفصل الفاعل عن المسلمين. أما أقوال الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ، وحظ هذه بمعنى نصيب، ولا هذه نافية إيش للجنس، والنافية للجنس يقول النحاة إنها نص في العموم، يعني ليس لمن ترك الصلاة حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه الملهم للصواب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وحينئذ يكون قول الصحابة دالا على إيه؟ على كفر تارك الصلاة. وإجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق واضح، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. فالمسألة أدلتها واضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، بل إجماع الصحابة. طيب، بقي علينا أن يقال هل النظر الصحيح والقياس الرجيح يدل على كفر تارك الصلاة؟ فالجواب نعم، يدل على ذلك. كيف يكون الإنسان الذي يعلم شأن الصلاة وأهميتها وأن الله فرضها على الكيفية التي وصفناها من قبل، كيف يقول قائل إن شخصا يحافظ على تركها يكون من المسلمين؟ لكن يحافظ على تركها يكون من المسلمين، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ أين الإسلام في قلبه وأين الإيمان؟ أين الإيمان من شخص يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم أهميتها في الإسلام؟ لولا أنه لا يجوز الحلف على ما في قلوب الناس لحلفت أنه ليس في قلب هذا الرجل ذرة من إيمان. رجل يقال صلي، والله ما مصلي، تنكر فرضياتها؟ لا، لكن ما تنقاد نفسي للصلاة. يا رجل ترك الصلاة كفر؟ قال والله إلى الآن ما طف، يعني إلى الآن نفسي ما أرادت أن تصلي. ثم نقول هذا مسلم، وإن كان القائل من المرجئة يقول هذا مؤمن كامل الإيمان، لأن المرجئة كما تعرفون يرون إنه لا ينقص الإيمان بالمعصية. من يقول هذا؟ لذلك يكون الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، كل هذه الأربعة دالة على كفر تارك الصلاة. ولكن مع هذا الخلاف موجود بين أهل العلم، الخلاف بين أهل العلم في هذا موجود، فإن من الناس من استدل، نعم، فإن من الناس من ذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر، وإن كان محافظا على تركها ليلا ونهارا لا يصلي يقول لا يكفر، ولكنه فاعل كبيرة وفاسق، ويستدلون بأدلة، لكن أدلتهم لا تخرج عن الأقسام التالية. القسم الأول أدلة ليس فيها دلالة، أدلة ليس فيها دلالة، ومعلوم أن من استدل بدليل لا دلالة فيه فاستدلاله ساقط، استدلاله ساقط، مثل قوله تعالى الدليل اللي استدلوا به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا من جملة هؤلاء تاركوا الصلاة تحت المشيئة. هل في الآية دليل؟ ما ذكرت الصلاة اطلاقا في الآية. ثم نقول حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر، وهذا يدل على أن ترك الصلاة شرك، لكنه شرك هوى، ما هو شرك صنم، عبد الإنسان هوى فلم يصلي. طيب، الثاني أدلة يكون فيها تارك الصلاة معذورا، كحديث حذيفة في القوم الذين اندرس الإسلام فيهم ولم يفهموا من الإسلام إلا لا إله إلا الله فتدخلهم الجنة، لماذا؟ لأن الإسلام عندهم مندرس فهم معذورون لا يعلمون عن الصلاة شيئا، لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء لا نقول بكفرهم لأنهم لا يعلمون شيئا، نقول هؤلاء تنجيهم لا إله إلا الله من عذاب النار لأنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا أدلة فيها وصف يمتنع معه ترك الصلاة، كحديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي جملة في موضع نصب على الحال، حال من فاعل قال، يعني من قال لا إله إلا الله حال كونه إيش؟ مبتغيا بذلك وجه الله. والذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يلزم من قوله الذي ابتغى به وجه الله أن يسلك ما يكون به رضا الله. وهل يمكن أن يكون ترك الصلاة مما يوصل إلى رضا الله؟ وهو ابتغاء وجه الله أن يكون حريصا على الطاعات التي توصله إلى الله لا على ترك الصلاة. إذا في دليل ولا ما في دليل؟ نعم ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. رابعا أدلة ضعيفة، أحاديث ضعيفة إما في السند وإما في الدلالة. ومعلوم أن الحكم لا يتم إلا بصحة الدليل سندا ومتنا ودلالة. فتجد بعض الناس جمع أحاديث إما ضعيفة السند أو ضعيفة المتن لشذوذها أو ضعيفة الدلالة فالمفقود الدلالة. ومعلوم أن ما كان كذلك لا يعارض بها أدلة صريحة. الخامس أدلة عامة. والقاعدة الأصولية المتفق عليها أنه إذا وجدت أدلة عامة وأدلة خاصة فإن العام إيش؟ يخصص بالخاص. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة هذا عام، لكن مع ذلك لو قال الإنسان هذه الكلمة عند موته تائبا من ترك الصلاة فإنه يدخل الجنة، لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان بروحه. ونقول له طيب على أي شيء تحملون الأحاديث أو النصوص الدالة على الكفر؟ قالوا نحملها على أحد وجهين. انتبه يا ولد، إما أن المراد بالكفر كفر دون كفر، إما أن المراد بالكفر كفر دون كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. وإما أن المراد بالكفر بالترك الترك المتضمن للجحود، يكون المعنى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها. فما موقفنا من هذا الرد الذي ردوا به أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة؟ ما الموقف؟ نقول أما دعواكم أنه كفر دون كفر فإن هذا يبطله اللفظ نفسه. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن لم يفعلوا فليسوا إخوة. وانتفاء الأخوة الدينية لا تكون بالمعاصي وإن عظمت المعصية، فالمسلم أخوك وإن فعل ما فعل من المعاصي. لا تنتفي الأخوة الدينية إلا في إيش يا جماعة؟ إلا بالكفر. أما المسلم فهو أخوك وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. أليس الله تعالى قال في آية القصاص: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل. ومتى يرفض القصاص؟ في قتل العمد، يعني ما في قصاص إلا بقتل العمد، وقتل العمد من أكبر كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات: جهنم، ثانية وإمام المتقين. أما بعد أيها الأخوة، فإن نرجو من الذين سجلوا درسنا أمس أن يلغوا الدرس التسجيل، لأنه كان وأنا في ينوم كثير، وأخشى أن أكون قلت ما لا ينبغي أن يكون. نعم، فالآن سنعيد درس أمس الآن إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله ما يكون فينا نوم اليوم. وأما الدرس أمس فأنا أقترح عليكم أن تلغوه. معلوم يا جماعة، كل ما معه مسجل يسجل الآن ويلغي الأول. نعم، لأن حقيقة أنا يعني شححت بالوقت، وإلا كان استأذنت منكم أن لا يكون درس، لا اللي هنا في الصباح، درس الصباح. نعم طيب. لا لا، اللي في الصباح أمس، والآن نعيد إن شاء الله من جديد على وجه المطلوب. ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة، فالصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال صل عليهم أي ادعو لهم. وهنا نقف لنسأل: ما معنى قول الإنسان اللهم صل على محمد؟ معناه على القول الراجح اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، هكذا قال أبو العالية وتلقاه عنه كثير من أهل العلم بالقبول، أن معنى اللهم صل على محمد أي أثني عليه في الملأ الأعلى، يعني عند الملائكة. وإذا كان الإنسان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، فمعنى ذلك أن الله يثني على من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، يثني عليه عند الملائكة الأعلى عشر مرات، وهذا يدل على فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نقول عبادة لأن كثيرا من الذين عرفوا الصلاة قالوا إن الصلاة أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ولكن هذا التعريف قاصر، لأنه يجب أن نقول إن الصلاة إيش؟ عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نسأل: متى فرضت الصلاة؟ وأين فرضت؟ وكم فرضت؟ وعلى أي كيفية فرضت؟ هذه أربعة أسئلة. الجواب عن السؤال الأول متى فرضت، أن نقول فرضت ليلة الإسراء، ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به، وهذا قبل الهجرة بثلاث سنوات أو بسنة ونصف على خلاف بين أهل العلم. فرضت الصلاة إذن متى فرضت؟ ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف أو بثلاث سنوات. أين فرضت الصلاة؟ فرضت فوق السماوات السبع، فرضت فوق السماوات السبع، لأنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماوات السبع. فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه بشر فوق السماوات السبع، ليلة المعراج أيضا كما سبق، ولا حاجة لإعادة متى وفرضت لأنه معلوم. وكيف فرضت؟ فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة والجلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، ولا نعلم أن فريضة فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة. وكم فرضت؟ فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن يسر الله للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد الناس لله وأشدهم تسليما لحكمه يسر الله له موسى بن عمران، وسأله ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في اليوم والليلة. انتبه، فالرسول عليه الصلاة والسلام حين فرض الله عليه 50 صلاة رضي وسلم وأطاع، ولم يحصل في قلبه أدنى تردد، وهذا من كمال عبوديته صلوات الله وسلامه عليه. لكن كما قلت لكم، قيض الله له موسى فسأله فقال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربك واسأله التخفيف عن أمتك. شوف كيف الله عز وجل يقدر. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وسأله التخفيف، فوضع عنه 10 و10 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 و5 حتى بقيت 5 صلوات. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فنادى مناد من السماء: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وإنها 50 بالفعل و50 في الميزان. اللهم لك الحمد. 50 في الميزان ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، لأن باب الحسنة بعشر أمثالها كل العبادات على هذا المنوال، لكن من باب أننا نصلي 5 وكأننا صلينا 50 صلاة، لا من حيث الثواب ولكن من حيث الفعل. لأننا لو قلنا إنها 50 من حيث الثواب لم يكن بينها وبين سائر الحسنات فرق، والحسن بعشر أمثالها. إذن متى فرضت؟ أين فرضت؟ كيف فرضت؟ كم فرضت؟ هذه 4 أسئلة عرفتموها. وإن وقوع فرض الصلاة على هذا الوجه لأكبر دليل على عناية الله بها وعلى محبته لها، وعلى أنها جديرة بأن يستغرق الإنسان من وقته شيئا كثيرا في أدائها، لأن 50 صلاة كل يوم وليلة كان يستوعب من الوقت، يستوعب وقتا كثيرا. وإذا كان الأمر كذلك فإنها اختصت من بين سائر الأعمال، اختصت من بين سائر الأعمال بأن من تركها فقد كفر، من تركها فقد كفر كفرا أكبر مخرجا عن الملة. ليس كفرا دون كفر، بل الكفر المخرج عن الملة. قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. من الأعمال يعني دع الشهادتين لأنهما أصل الدين، لكن الزكاة والصيام والحج والصلاة أعمال، ليس من هذه الأعمال 4 شيء تركه كفر إلا الصلاة، تركها كفر مخرج عن الملة. أما جحدها وجحد الزكاة وجحد الصيام وجحد الحج فهو كفر، لأن الجحد غير الترك، لأن الجحد غير الترك. ولما لهذه المسألة من الأهمية العظيمة ولما يترتب عليها من الأحكام لا بد أن نركز عليها. فنقول وبالله نقول: إن ترك الصلاة تركا مطلقا كفر مخرج عن الملة، وعندنا في ذلك دليل من كلام ربنا ودليل من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ودليل من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. فمن القرآن قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فرتب الله الأخوة في الدين على ثلاثة شروط، وهي يا محمد إيش هي؟ التوبة من الشرك. أحسنت، أسرع. التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، وهذا واضح. المسلم أخو المسلم، وليس المسلم أخا للكافر. وإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. وإن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يؤتوا الزكاة، إن تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. ومقتضى ذلك أن ترك الزكاة كفر أيضا. خليك معي يا ولد، أنت فهمت من هذا؟ طيب، ولكننا نقول إن مقتضى كون تارك الزكاة كافرا بدلالة مفهوم الآية، بدلالة مفهوم الآية، وهذا المفهوم يعارضه منطوق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن هذا الحديث يدل على أن تارك الزكاة ليس بكافر. ووجه الدلالة من قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وحينئذ نقول مفهوم الآية الكريمة، دلالة الآية الكريمة على كفر تارك الزكاة دلالة إيش؟ مفهوم. وحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه دلالته على عدم كفر تارك الزكاة دلالة منطوق. وقد قال علماء الأصول إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. أما إقامة الصلاة فليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن ترك الصلاة ليس بكفر، أي أنه لا يوجد في الكتاب ولا في السنة أن تارك الصلاة ليس بكافر، ولا أن تارك الصلاة مؤمن، ولا أن تارك الصلاة يدخل الجنة. ما وجد هذا حتى نلجأ إلى حمل الكفر على كفر دون كفر. طيب، من السنة استمع إلى حديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الكفر هنا معرف بأل، وإذا دخلت أل على اسم الجنس صارت حقيقة فيه، وعلى هذا فيكون الكفر هنا حقيقة الكفر. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: قال إن هناك فرقا بين أن يقال الكفر بأل وبين أن يقال كفر بدون أل. ففي قوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعم في النسب والنياحة الميت، لا نقول إن الطعم في النسب والنياحة الميت كفر مخرج عن الملة. لماذا؟ لأنه جاء منكرا كفر، أي أن هذا من الكفر، لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر الدالة على الحقيقة فيها دلالة واضحة على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة. ثم كلمة بين يا إخوتنا، كلمة بين تدل على أنها على أن هناك حاجزا بين الإسلام وبين الكفر، والكفر الذي هو دون الكفر ليس بينه وبين الإسلام حاجز، لأن الكفر الذي دون الكفر لا يخرج من الإسلام، لكن الكفر المطلق هو الذي يخرج من الإسلام. فإذا قلت بين المسجد والشارع جدار، يكون المسجد داخل في الشارع والشارع داخل في المسجد أو لا؟ طيب يا جماعة لا تقولوا لا وأنتم تريدون أن توافقوني. إذا قلت بين المسجد وبين الشارع جدار، هل يقتضي ذلك أن الشارع داخل بالمسجد والمسجد داخل في الشارع، أو كل واحد منفصل عن الثاني؟ كل واحد منفصل عن الثاني. بين الرجل يعني المسلم والشرك وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إذن ترك الصلاة حاجز يخرج هذا من هذا، لا يمكن أن يكون تارك الصلاة له إسلام ولا المحافظ على الصلاة له كفر. طيب، وفي السنن أيضا من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بيننا وبينهم من؟ الضمير في بينهم يعود على من؟ على الكفار. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الفاصل الذي بين المسجد والشارع الجدار، فما كان داخل الجدار فهو مسجد وما كان خارجه فهو شارع. إذن الشارع لا يدخل في المسجد والمسجد لا يدخل في الشارع، إذن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هي الفاصل بين المسلمين وبين الكفار. وفي هذا دلالة واضحة على أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة الذي يفصل الفاعل عن المسلمين. أما أقوال الصحابة فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. لا حظ، وحظ هذه بمعنى نصيب، ولا هذه نافية إيش للجنس، والنافية للجنس يقول النحاة إنها نص في العموم، يعني ليس لمن ترك الصلاة حظ لا قليل ولا كثير في الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه الملهم للصواب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون فعمر، يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وحينئذ يكون قول الصحابة دالا على إيه؟ على كفر تارك الصلاة. وإجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق واضح، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على ذلك إسحاق بن راهوية الإمام المشهور. فالمسألة أدلتها واضحة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، بل إجماع الصحابة. طيب، بقي علينا أن يقال هل النظر الصحيح والقياس الرجيح يدل على كفر تارك الصلاة؟ فالجواب نعم يدل على ذلك. كيف يكون الإنسان الذي يعلم شأن الصلاة وأهميتها وأن الله فرضها على الكيفية التي وصفناها من قبل، كيف يقول قائل إن شخصا يحافظ على تركها يكون من المسلمين؟ كيف يحافظ على تركها يكون من المسلمين؟ يمكن هذا ولا ما يمكن؟ أين الإسلام في قلبه وأين الإيمان؟ أين الإيمان من شخص يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم أهميتها في الإسلام؟ لولا أنه لا يجوز الحلف على ما في قلوب الناس لحلفت أنه ليس في قلب هذا الرجل ذرة من إيمان. رجل يقال صلي والله ما مصلي، تنكر فرضياتها؟ لا، لكن ما تنقاد نفسي للصلاة. يا رجل ترك الصلاة كفر؟ قال والله إلى الآن ما طاف، يعني إلى الآن نفسي ما أرادت أن تصلي. ثم نقول هذا مسلم، وإن كان القائل من المرجئة يقول هذا مؤمن كامل الإيمان، لأن المرجئة كما تعرفون يرون أنه لا ينقص الإيمان بالمعصية. من يقول هذا؟ لذلك يكون الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والنظر الصحيح كل هذه الأربعة دالة على كفر تارك الصلاة. ولكن مع هذا الخلاف موجود بين أهل العلم، الخلاف بين أهل العلم في هذا موجود، فإن من الناس من استدل نعم فإن من الناس من ذهب إلى أن تارك الصلاة لا يكفر وإن كان محافظا على تركها ليلا ونهارا لا يصلي يقول لا يكفر، ولكنه فاعل كبيرة وفاسق، ويستدلون بأدلة، لكن أدلتهم لا تخرج عن الأقسام التالية. القسم الأول أدلة ليس فيها دلالة، أدلة ليس فيها دلالة، ومعلوم أن من استدل بدليل لا دلالة فيه فاستدلاله ساقط، استدلاله ساقط، مثل قوله تعالى الدليل اللي استدلوا به إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا من جملة هؤلاء تارك الصلاة تحت المشيئة. هل في الآية دليل؟ ما ذكرت الصلاة اطلاقا في الآية. ثم نقول حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر، وهذا يدل على أن ترك الصلاة شرك، لكنه شرك هوى، ما هو شرك صنم، عبد الإنسان هواه فلم يصلي. طيب الثاني أدلة يكون فيها تارك الصلاة معذورا، كحديث حذيفة في القوم الذين اندرس الإسلام فيهم ولم يفهموا من الإسلام إلا لا إله إلا الله فتدخلهم الجنة. لماذا؟ لأن الإسلام عندهم مندرس فهم معذورون، لا يعلمون عن الصلاة شيئا، لكنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء لا نقول بكفرهم لأنهم لا يعلمون شيئا، نقول هؤلاء تنجيهم لا إله إلا الله من عذاب النار لأنهم لا يستطيعون أكثر من ذلك. وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا أدلة فيها وصف يمتنع معه ترك الصلاة، كحديث عتبان بن مالك إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كلمة يبتغي جملة في موضع نصب على الحال، حال من فاعل قال، يعني أن من قال لا إله إلا الله حال كونه إيش مبتغيا بذلك وجه الله. والذي يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يلزم من قوله الذي ابتغى به وجه الله أن يسلك ما يكون به غير الله. وهل يمكن أن يكون ترك الصلاة مما يوصل إلى رضا الله؟ وفي وجه الله أن يكون حريصا على الطاعات التي توصله إلى الله لا على ترك الصلاة. إذا في دليل ولا ما في دليل؟ نعم، ليس فيه دليل، ليس فيه دليل. رابعا، أدلة ضعيفة، أحاديث ضعيفة، إما في السند وإما في الدلالة. ومعلوم أن الحكم لا يتم إلا بصحة الدليل سندا ومتنا ودلالة. فتجد بعض الناس جمع أحاديث إما ضعيفة السند أو ضعيفة المتن لشذوذها أو ضعيفة الدلالة فالمحفوظ الدلالة. ومعلوم أن ما كان كذلك لا يعارض بها أدلة صريحة. الخامس، أدلة عامة. والقاعدة الأصولية المتفق عليها أنه إذا وجدت أدلة عامة وأدلة خاصة فإن العام إيش يخصص بالخاص، يخصص بالخاص. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا عام. لكن مع ذلك لو قال الإنسان هذه الكلمة عند موته تائبا من ترك الصلاة فإنه يدخل الجنة، لأن التوبة تقبل ما لم يغرغر الإنسان بروحه. ونقول لهم طيب، على أي شيء تحملون الأحاديث أو النصوص الدالة على الكفر؟ قالوا نحملها على أحد وجهين. انتبه يا ولد، إما أن المراد بالكفر كفر دون كفر، إما أن المراد بالكفر كفر دون كفر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر. وإما أن المراد بالكفر بالترك الترك المتضمن للجحود، الترك المتضمن للجحود، يكون المعنى من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها. فما موقفنا من هذا الرد الذي ردوا به أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة؟ ما الموقف؟ نقول أما دعواكم أنه كفر دون كفر فإن هذا يبطله اللفظ نفسه. إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن لم يفعلوا فليسوا إخوة. وانتفاء الأخوة الدينية لا تكون بالمعاصي وإن عظمت المعصية، فالمسلم أخوك وإن فعل ما فعل من المعاصي. لا تنتفي الأخوة الدينية إلا في إيش يا جماعة؟ إلا بالكفر. أما المسلم فهو أخوك وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. أليس الله تعالى قال في آية القصاص يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل؟ ومتى يثبت القصاص؟ بقتل العمد، يعني ما في قصاص إلا بقتل العمد، وقتل العمد من أكبر كبائر الذنوب. قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات جهنم. ثانيا